الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ذكرنا أيها الإخوة كيف أن دين الله تعالى وشرعه حكمة عندما جعل الرقيق لهم أحكام معينة وأمر بالإحسان إليهم، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فقرر الإسلام مبادئ حفظت حقوق هؤلاء الرقيق، ولكن أيها الإخوة الإسلام سعى كل السعي إلى تحرير هؤلاء. فالإسلام حينما وضع المناهج والوصايا والنماذج من رفع مستوى الرقيق وحسن المعاملة والتكريم والإحسان إلى هؤلاء، كان المقصود منهم من ذلك أن يتحسس الرقيق بالكرامة الآدمية وبالوجود الإنساني. فإذا استشعر الكرامة الآدمية طالب بعد ذلك أن يحرر من الرق، وسار هو أصلا في طريق أن يحرر من هذا الرق إلى الحرية الكاملة. والإسلام أيها الإخوة لما سعى لتحرير الرقيق كان هناك منهج واضح بين، ليس أن الرقيق جميعا يحرر، قال: حرروا أرقاءكم جميعا، لا. الإسلام شجع على العتق وحث عليه بكافة الوسائل، بل أوجبه في بعض الأحيان، يكون العتق واجبا في بعض الأحيان، ولكن هذا نفسه لا يتأتى إلا إذا شعر الرقيق شعورا وجدانيا بالحرية والكرامة. ولذلك لما صدر تقرير مرسوم كما ذكر الشيخ محمد قطب رحمه الله في كتاب شبهات حول الإسلام، قال: لما صدر مرسوم في أمريكا بتحرير الأرقاء، بإلغاء قانون الرق، بإلغاء مسألة الرق، وأنه لا تفريق الآن بين البيض والسود، هكذا قالوا، يذكر واحد اسمه إبراهام لكلن يقول: الرقيق بعد ذلك لما حرروا قال: لم يطيقوا الحرية وعادوا إلى ساداتهم مرة أخرى يرجونهم أن يعيدوهم عبيدا لهم كما كانوا، ما أطاقوا الحرية لأنهم أصلا من الداخل ما تحرروا بعد. فقالوا للرقيق أو العبيد: خلاص تحرروا من عبوديتكم، ما استطاعوا. الذي يعامل معاملة البهيمة في الأصل عندما تطلقه هكذا ما يستطيع أن يعيش. لكن في حياة أيها الإخوة هذا الدين الإسلام جعل الرقيق ليسوا عبيدا في داخلهم، ليس أنهم ليس لهم كرامة ولا قيمة ولا وجود البهائم، وجود مثل البهائم، لا، إن الرقيق يجلس مع سيده ليأكل، يعني يأكل مع نفس بنفس الطعام الذي من نفس الطعام الذي يأكل منه سيده، إذا صلى فيصلي بجانب سيده في الصلاة، يركع ويسجد ويسلم بجانب السيد في الصلاة، بل بجانب سادات المسلمين، بل بجانب الأمراء والخلفاء. ما في عند العلماء أن والله العبيد يصف في صف مستقل بين الناس، لا، هم من الناس فيصفوا في الصفوف الأول. بل الصحيح أيها الإخوة أن العبد إذا كان أقرأ الناس فيقدم للصلاة، إذا كان أقرأ الناس لكتاب الله فلا فرق بين حر وعبد، فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. العبد لو كان أقرأ الناس لكتاب الله يؤم سيده، والسيد يقتدي بهذا العبد. فلذلك هذا الدين أولا جعل عند هؤلاء الحرية من الداخل، ليس أنهم منقادون أو أنهم عبيد أو أنهم أذلة، لا، جعل حرية داخلية، فتشوفت النفس أصلا للتحرر خارجيا، يعني لما تحرر هو من الداخل تشوفت النفس بخلاف إصدار تشريع وقانون عام لا رصيد له من داخل النفوس أصلا، مثل ما شرعوا في التجربة الأمريكية، قال شرعوا قانون أصلا ليس له رصيد في النفوس وليس له هناك استعداد، فلذلك كان فاشلا. لكن هذا الإسلام لما حرر الرقيق إنما حرره بأسلوب منهجي تشريعي. وقلنا المنهج التشريعي الذي وضعه الإسلام في عتق الرقيق أو الرقاب يتركز في محاور ووسائل. الوسيلة الأولى من وسائل العتق، أولا العتق بالترغيب، ثانيا العتق بالكفارات، ثالثا العتق بالمكاتبة، رابعا العتق بكفالة الدولة، خامسا العتق بأم الولد، سادسا العتق بالضرب المؤذي. جعل الإسلام هذه الوسائل للعتق لتحرير الرقيق، هذه الوسائل الست. أما العتق بالترغيب فهو التطوع من جانب السادة بتحرير ما في أيديهم من الأرقاء. لماذا؟ ليحظى ذاك الذي يملك الرقيق بمثابة وفوز العتق والنجاة من النار، ليسعد بهذا في الدار الآخرة. وذلك لما ذكر رب العالمين وسيلة أن تفك رقبتك من نار جهنم، قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. يعني كيف سيقتحم هذه العقبة اللي هي عقبة كؤود، اللي هي أمامه الدار الآخرة، الأهوال العظيمة يوم القيامة، النار. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. كيف يا رب اقتحم العقبة؟ فك رقبة. أول وسيلة من الوسائل لكي تقتحم العقبة أن تفك الرقبة. فك رقبة يعني العتق، أن تعتق رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة ومسكين ذا مترب. لكن أول شيء قال فك رقبة، فالعتق بالترغيب من خلال القرآن، وجاءت الآيات كثيرة في هذا الباب، الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما مسلم أعتق رجلا مسلما، أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظامه يحرره من نار جهنم. قال وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. وفي مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق مسلما كان فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وفي سنن أبي داود وسنن النسائي من حديث عمرو بن عبسة قال عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وفي رواية قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه، يعني بكل عضو بالعضو، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج، بكل عضو من أعضاء هذا العبد الذي أعتقه يعتق الله هذا العبد من نار جهنم. ذلك علي بن الحسين في حديثنا اللي هو آخر حديث ذكرناه في الصحيحين قال لسعيد راوي الحديث أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد نعم، سعيد بن مرجانة، قال سعيد نعم أنا سمعت هذا من أبي هريرة. فقال علي بن الحسين لغلام له قال أدعو لي مطرفا، فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله. بعد ما سمع الحديث قال له اذهب فأنت حر لوجه الله، اذهب. فكانوا يتنافسون. كان ابن عمر إذا رأى بعض عبيده يحسن الصلاة، بعض الرقيق يحسن الصلاة، يعتقه. وكان العبيد يحسنون صلاتهم لكي يعتقوا، فقال له بعضهم يا ابن عمر إن العبيد يخدعونك، يحسنون الصلاة لعلك تعتق الواحد منهم. قال من خدعنا لله إن خدعنا به، من خدعنا لله إن خدعنا أو إن خدعنا له، من خدعنا لله إن خدعنا له. فكانوا كذلك. حكيم بن حزام قال أتى بمئة شاه يوم عرفة، وأتى بمئة عبد، كان هذه ثروة مالية كانت عندهم، يشتري من هؤلاء الأعبد. قال فيوم عرفة أتى بهم على جبل عرفة بالمئة شاه ومئة عبد، وقال ورفع يديه وقال اللهم إن هؤلاء قد أعتقتهم لوجهك، اللهم فأعتق رقبتي من النار. قال فيضج الناس بالدعاء ويقول يا ربي هذا عبدك أعتق عبيده، اللهم فأعتق عبيدك. فكانت المسألة أيها الإخوة تنافس بين المسلمين في بالترغيب في العتق. الشرع رغب. قال كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل كان كعتق رقبة. حديث تبين فضل الأعمال كان كعتق رقبة، يعني عتق الرقبة أمر عظيم في دين الله. فأول شيء العتق بالترغيب، ترغيب بالعتق دون أن يكون هناك كفارة، دون أن يكون شيء ترغيبا. واحد يعمل عمل صالح، كيف يؤدي زكاة، كيف يبني مسجدا، كيف يصل رحما، كيف يبر والديه، من الأعمال الصالحة التي كان يفعلها الصالحون اعتاق الرقاب، اعتاق أن يشتروا الرقاب ويعتقوها. إذن هذه وسيلة. والوسيلة الثانية قالوا العتق بالكفارات، العتق بالكفارات. من أعظم كذلك الوسائل التشريعية في تحرير الرقيق التي نص عليها القرآن في آيات كثيرة تحرير الرقاب من خلال الكفارة. كفارة لبعض المخالفات التي يقع بها المسلمون في اليومية الواقعية، قال أن يحرروا رقبة. فمثلا كفارة قتل الخطأ تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهلي، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فجعل من كفارة قتل الخطأ، من كفارة قتل الخطأ أن يسلم الدية إلى أهل المقتول، هو ما قصد القتل خطأ، أن يسلم الدية. والأمر الثاني أن يعتق رقبته. فلماذا يعتق رقبة؟ لماذا يعتق رقبة؟ أولا القاتل خطأ هذا مجرم؟ لا، هذا ما أجرم، ما أذنب أصلا، هذا ليس ذنبا، قتل خطأ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ليس مذنبا. طب لماذا تحرير الرقبة؟ الدية ماشي تعويضا عما أحدثه هذا الذي قتل خطأ دون عمد، تعويضا لأهله لكي ينتفعوا بشيء من المال بسبب ما فقدوا من بعض أقاربهم. لكن لماذا تحرير الرقبة؟ لماذا؟ يقولون، وهذا ذكره سيد قطب في العدالة الاجتماعية، قال تحرير، قال الدية تعويض لأهلها، لأهل تلك النفس بالدية المسلمة لأهله. قال وأما تحرير الرقبة المؤمنة تعويض للمجتمع بتحرير الرقبة المؤمنة، فكأن تحرير الرقبة إحياء لنفس إنسانية. قال لك أهل الميت هذا عوضناه بدية، طب وكيف بدنا نعوض المجتمع هذا؟ بتروح بتجيب واحد رقيق وتحرره، وتحرير رقبة مؤمنة. قال فتحرير رقبة مؤمنة، فقال أنت بهذا أنقصت واحد من المجتمع، تأتي بواحد من العبيد تحرره دية، تحرير رقبة مؤمنة اشترط الإيمان فيها. إذن أولا كفارة قتل الخطأ. طبعا العلماء لما ذكروا في كفارة قتل الخطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله، الآن لا يوجد تحرير رقبة مؤمنة، الآن لا يوجد، فماذا يبقى؟ يبقى إيش؟ الأولى اللي هو الدية، أول شيء ينبغي أن يؤدي الدية. في آخر الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن لم يجد ماذا؟ فمن لم يجد رقبة، فمن لم يجد رقبة أن يعتقها فصيام شهرين متتابعين. من لم يجد لقلة ذات اليد، ما استطاع، فقير لا يستطيع أن يحرر رقبة، يصوم شهرين متتابعين. أو من لم يجد لعدم وجود الرقاب، مثل زمان في زماننا، فمن لم يجد، لا يوجد رقاب الآن في زماننا، لا يوجد رقيق، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لذلك الذي يقتل خطأ في زماننا يجب عليه أن يفعل شيئين: الأول الدية، والثاني أن يصوم شهرين متتابعين. طب واحد يقول الشيخ الله قال فمن لم يجد، فمن لم يجد الرقبة، طب هي أنت عليك شيئين، الأول أديته الدية، والثانية الصيام، صيام أن تصوم شهرين متتابعين. إذن أول شيء في الكفارات كفارة قتل الخطأ، وأيضا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. أيضا جعل من كفارة من الكفارات التي فيها العتق كفارة الحنث باليمين المنعقدة، واحد حلف أن يفعل شيئا ففعل، أن يفعل شيئا فلم يفعله، أو حلف ألا يفعل شيئا ففعله، والله لا أصل رحمي، والله لا أزور جاري، والله لا أفعل كذا، طيب والله لا أفعلن كذا، وما استطاع أن يفعل، ماذا عليه؟ هذا يسمى حنث في اليمين، خالف يمينه، ماذا عليه؟ قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته الآن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة على إيش؟ على التخيير، هذه الثلاثة على التخيير، إنه قال أو. الآن الترتيب فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني بعض الناس للجهل المنتشر بين الناس يقول لك أنا حلفت وبقداش أصوم 3 أيام، هو أول شيء صيام 3 أيام، 3 أيام صيام 3 أيام لمن لم يجد في كفارة اليمين، أول شيء إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، إذا في كسوة أيضا، وهذا مما قل من يفعله، هذا قل من ذلك، حتى يقال حتى في كفارة اليمين يختلف الغنى والفقر. يعني واحد فقير يقول له أوسط ما تطعمون أهليكم طعمي لك 10 مساكين من الفقراء، هو يعني بفطر مثل فطورنا حمص وفول وكذا، اجمع لك 10 وفطرهم حمص وفول بسم الله، هذه طعم 10 مساكين فقير. لكن واحد غني تنقله التي بعدها أو كسوتهم، تروح تكسي 10، كل واحد لبس ب50 دينار أو 30 دينار، تطلع دسمة كفارة يمين، دسمة بسم الله ما شاء الله، كل واحد لو كل واحد 30 دينار ب10 300 دينار كفارة يمين أو كسوتهم. الناس عندهم الإطعام لكن الكسوة، أين الكسوة؟ قال أو تحرير رقبة، أو تحرير، أيضا هذا على التخيير، أو تحرير رقبة. بين هذه 3 أشياء مخير. كانوا قديما كانت الرقاب تصل لآلاف الدنانير أيها الإخوة، ثمنها غالي، يعني أن يعتق عبدا، فإن كان من كفارة اليمين أن يعتق عبدا. فمن لم يجد بعد ذلك قال فصيامه 3 أيام. إذن الكفارات كفارة قتل الخطأ، كفارة الحنث اليمين، كفارة الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم لا يعودون لما قالوا، أول شيء ماذا يفعل؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، أول شيء في كفارة الظهار تحرير رقبة. فكفارته قال والذين ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وأيضا رابعا كفارة إفطار العمد في رمضان، أول شيء كذلك ما هو؟ تحرير رقبة. أول شيء هل تجد رقبة تعتقه؟ قال لا، قال فكذا ذكر له على الترتيب. لكن هذه أربع كفارات أيها الإخوة في الشرع، من فعل أمرا الكفارة أن يعتق رقبة. إذن انظر كيف الشرع رغب أول شيء بالعتق، ثانيا جعل الكفارة بالعتق، كفارة قتل الخطأ عتق، كفارة حنث اليمين فيها عتق، كفارة الظهار فيها عتق، كفارة الإفطار في العمد في رمضان أن يأتي أهله، إذا أتى أهله أن يكثر أن يعتق رقبة، إذا جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة. إذن هذا الاعتاق بالكفارة. والنوع الثالث العتق بالمكاتبة، العتق بالمكاتبة. طيب ما معنى العتق بالمكاتبة؟ قالوا العتق بالمكاتبة أن يمنح الحر الرقيق الحرية متى طلبها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه السيد والرقيق. يعني الآن افرض واحد من الرقيق لا أعتق لا بترغيب، ما واحد جاء وقال له خلاص أنا أعتقك لوجه الله، أو كفارة، ما أحد قال طبعا كفارة سيشتري هذا العبد من سيده ويعتقه، ولا واحد لا فعل هذا ولا ذاك، خلاص قال أنا أريد أن أصبح حرا، ماذا يفعل؟ يكاتب سيده، يدفع لسيده مبلغا من المال على، ويتفق مع سيدي على هذا المبلغ على أن يعتقه، ويجوز أن يكون هذا المبلغ مقسطا يعني نسيئة أو نقدا. قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الإمام القرطبي ذكر أن عكرمة وعطاء مسروق وعمر بن دينار وحتى الإمام ابن حزم وأهل الظاهر قالوا يجب على السيد إذا طلب العبد منه العتق يجب بالمكاتبة، يجب أن يكاتبه. قال لأن الأمر هنا للوجوب، فقوله فكاتبوهم هذا يدل على الوجوب. واحتجوا بفعل عمر رضي الله عنه لما طلب منه سيرين، سيرين هو والد محمد بن سيرين، سيرين كان مملوكا، كان مملوكا عند من؟ عند أنس بن مالك. طلب من مولاه المكاتبة، طلب سيرين من أنس أن يكاتبه، يعني أن يشتري نفسه، أن يدفع ثمن نفسه لكي يعتقه، فأبى أنس. قالوا فرفع الأمر إلى عمر، فعلى عمر أنس بن مالك بالدرة وقال إن الله قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقالوا ما كان عمر ليرفع الدرة على أنس بشيء مباح فقط، لا، فهذا أمر واجب. وقالوا أيضا هذه الآيات نزلت في غلام لحويطب يقال له صبيح، طلب من مولاه أن يكاتبه فأبى حويطب، فأنزل الله تعالى الآية قال فكاتبه حويطب على 100 دينار ووهب له منها 20 دينارا فأداها صبيح وأعتق بعد ذلك. الجمهور جمهور الفقهاء ذهبوا أن المكاتبة هذه مستحبة، يعني إن طلب العبد المكاتبة هذا مستحب، قال لأن الله قال إن علمتم فيهم خيرا، فهذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، إن علمتم فيهم خيرا، فقالوا هذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب للاستحباب. انظروا العتق بالمكاتبة، سبحان الله ما أجمل التشريع. العتق بالمكاتبة أولا أعطي العبد عون من الله لكي يؤدي ما عليه، حديث معروف في السنن 3 حق على الله أن يعينهم، قال الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله، 3 حق على الله أن يعينهم، الناكح يريد العفاف، الذي يريد أن يتزوج الله حق عليه أن يعينه، وكذلك المجاهد في سبيل الله حق الله أن يعينه، والمكاتب يريد الأداء، يعني عبد يريد أن يشتري نفسه من سيده، هذا حق على الله أن يعينه، فأول شيء عون من الله. الأمر الثاني عون المجتمع من مصارف الزكاة، قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، فواحد مثلا عنده 1000 دينار ذهب ويريد أن يؤدي زكاتها، يخرج من ضمن الزكاة من هذه الزكاة إلى قسم من أقسام الأصناف 8، من الأصناف 8 وفي الرقاب. عبد يكاتب سيده تقول له هذا المبلغ تدفعه لسيدك من الزكاة ويصبح حرا بعد ذلك، وفي الرقاب. وأيضا من جمال التشريع أنه جعل أداء المال الذي يؤديه العبد إلى السيد مفرقا منجما، مثل ما روى أبو داود وكذا قبله روى البخاري عن عائشة قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على 9 أواق فضة. كانت أما بريرة وستأتي قصتها مفصلة صحيح مسلم. قال كاتبوني على 9 أواق فضة في 9 سنين كل سنة أوقية. شوف الآن أقساط يعني مطولة، كل سنة أوقية 9 سنوات. قالت كل سنة أؤدي لهم أوقية من فضة على 9 سنين. فقالت لعائشة فأعينيني فأعينيني. إذن يجوز أن يكون المكاتبة منجمة ثم على السيد أن يعين عبده في ماله. قلوا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قلوا هذه الإعانة على نوعين، إما أن يعطيه شيئا في يده مباشرة واستحسن عليه أن يكون ذلك ربع المكاتبة، وإما أن يضع عنه بعض الشيء. يعني إما أن يقول خذ هذا المال هذا لك خلاص، وقال يستحسن عليه أن يكون ربع المكاتبة، وابن مسعود قال ثلث المكاتبة أن يعطيها وإياها، واستحسن بعضهم أن يكون أن يضع عنه بعضها، يقول أنا وضعت عنك نصفها، يلا أنت تريد تدفع لي 1000 خلاص أنا سمحتك ب500 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذه الإعانة بعض العلماء حملها على الوجوب. قال الإمام الشافعي يجبر السيد على الإعانة، يجبر. قال ويحكم بها الحاكم على الورثة إن مات السيد ولم يعن عبده المكاتب بمال. إذن عند الشافعي قال يجبر إجبار، يجبر على هذه الإعانة لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. إذن هذه الوسيلة الثالثة. إذن الوسيلة الأولى العتق بالترغيب، الوسيلة الثانية العتق بالكفارات، الوسيلة الثالثة العتق بالمكاتبة، الوسيلة الرابعة العتق بكفالة الدولة عندما تكفل بيت مال المسلمين أن يعتق العبيد. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.